الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. قبل أن نبدأ في مدرسنا أيها الأفاضل، لعله والله تعالى أعلم يبقى لنا من كتابنا هذا مجلس أو مجلسي غير هذا المجلس، فأنا أشير علي بارك الله فيكم في الكتاب الآخر الذي نشرع به بعد هذا الكتاب. فكروا في الأمر ثم أخبروني بارك الله فيكم. وإذا كان في بالكم الآن شيء تفضلوا به. هل في بالكم شيء معين؟ غير ما شئتم، تفضل. مايد ما اسمع؟ طيب، على العموم تواصلوا معي في أي وقت آخر بارك الله فيكم حتى ننظر ونتفق على كتاب مناسب حتى ننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل العلم وطلابه، وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين العظيم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة وأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه. خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة وأعدها دار خلود لأوليائه. هنا يتكلم المؤلف عن مسألتين. المسألة الأولى أن الجنة والنار كل منهما مخلوقة موجودة الآن، والدليل على هذا أدلة كثيرة وأدلة عديدة، منها بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. إن شدة الحر من فيح جهنم، أي أن جهنم موجودة الآن، شدة الحر من فيح جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار أذن الله عز وجل لها بنفسين، قال: فنفس هو أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس هو أشد ما تجدون من الحر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله أذن لنار جهنم بنفسه، قال: نفس هو أشد ما تجدونه من الزمهرير أي البرد، والنفس الآخر هو أشد ما تجدونه من الحر. طيب، وبالنسبة للجنة، ثبت بأن الإنسان إذا وضع في قبره وكتب الله له السعادة يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه دخل الجنة. في كلام المؤلف أن الجنة مخلوقة الآن رد على طوائف من أهل البدع يقولون بأن الله يخلق الجنة والنار يوم القيامة. طيب، نقول لهم: كيف قلتم هذا الكلام؟ لماذا تقولون مثل هذا؟ قالوا: ما الفائدة من وجود الجنة والنار الآن وهما دار الجزاء للمتقين في الآخرة بالنسبة للجنة، والنار دار العذاب للكافرين في الآخرة؟ نقول بارك الله فيكم: كلامكم هذا ليس فيه أدب مع الله عز وجل. مخلوق ضعيف يقول عن خلق الخالق جل جلاله وهو الملك الإله المعبود: ما الفائدة من كذا وكذا؟ هل هذا من الأدب مع الله عز وجل؟ أبدا أيها الأفاضل. لذلك إخواني الكرام، تجد من يعارض نصوص الكتاب والسنة ويردها ولا يلقي لها بال، يجترئ على الله عز وجل. لذلك تجد من عبارات بعض المبتدعة وبعض أهل الخرافة الشيء الذي يكاد يتعجب منه الإنسان. هل يعقل أن الإنسان إذا كان موقرا معظما لله عز وجل يقول: ما الفائدة من خلق الجنة والنار الآن؟ إذا لا، غير موجودة الجنة الآن ولا النار موجودة الآن. يعقل هذا بالإنسان المتبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا، من قال لكم بأنه لا فائدة من خلق الجنة ولا النار الآن؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر من فيح جهنم، والإنسان إذا وضع في قبره يفتح له باب من الجنة، فكيف تقولون لا توجد فائدة؟ لا فائدة حسب عقولكم الفاسدة. وأما المسلم الموحد الذي يسلم بنصوص الكتاب والسنة يعلم بأن الله عز وجل هو الحكيم، له الحكم وله الحكمة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال: وأعدها دار خلود لأوليائه. في النصوص الكثيرة يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، فهي دار الخلود لأولياء الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وخرج منها، وآدم كان في الجنة وخرج منها، فكيف تكون دار خلود لأوليائه؟ واضح الإشكال؟ بس قبل هذا تغلق لنا واحد من التكييف الشيخ، إيه هنا في الخلف الشيخ، إيه. أو زد الحرارة عليه الشيخ. في الدار الآخرة يعني.
بعد ما
استأذن
يعني.
الخلود في الجنة أو النار يكون في الدار الآخرة، وهذا الأمر كان في الدنيا قبل اليوم الآخر، فإذا لا إشكال. معي بارك الله فيكم. الخلود في الجنة يكون في الدار الآخرة عندما يموت الإنسان، فهنا يكون خلود في الجنة أو خلود في النار والعياذ بالله. وأما قبل ذلك لا مانع أن يدخل الإنسان الجنة ويخرج منها كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام. قال: وأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. ذكرنا بيتين في الحديث المتواتر، من يحفظهم؟ تفضل. لا شكلها، لا رؤية سنت. وما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فإذا الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة أحاديث متواترة رواها جمع كبير من الصحابة الكرام عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل أحاديث متواترة رواها جمع كبير من الصحابة الكرام عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والنصوص المتكاثرة المتواترة المتوافرة تدل على هذا الأمر الأصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها رؤية وجه رب العالمين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يرون الله في الجنة، ثم تلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، زيادة على الجنة. ما هي الزيادة؟ رؤية الله جل جلاله. وأيضا: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. إذن هذا بالنسبة للكفار. إذن أهل الطاعات يمن الله عز وجل عليهم برؤية ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون القمر ليلة البدر ليس المقصود فيها تشبيه الله جل جلاله بالقمر، حشاه سبحانه وتعالى، وإنما المقصود تشبيه الرؤية في الوضوح. تشبيه الرؤية في الوضوح، عندما يكون القمر بدرا الكل يراه بطريقة واضحة وبين للجميع، وهكذا المسلم وهكذا أهل الجنة يرون الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته. قال بعض أهل العلم لهذه الكلمة معنيين. المعنى الأول سلمكم الله: لا تضامون في رؤيته، لا ينضم بعضكم على بعض حتى يتمكنوا من رؤية الله عز وجل. يعني لو كان عندنا شيء وعدد من الأشخاص يريدون أن يرون هذا الشيء يتزاحمون ويضم بعضهم بعض، وسع حتى أرى كذا، أخفض رأسك حتى أرى كذا. أما في يوم القيامة لا، الكل يرى الله عز وجل بكل سهولة ويسر، أهل الجنة بكل سهولة ويسر وإكرام من الله عز وجل. المعنى الثاني، لا تضامون، لا يلحقكم الضيم عند رؤيته جل جلاله. بعض الأمور في الدنيا يراها البعض والبعض لا يرونها، أما الله عز وجل إذا دخل الناس الجنة كلهم يرون ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. المعنى الأول، لا ينضم بعضكم على بعض حتى يتمكن من الرؤية، بل الأمر يسره الله عز وجل لأهل الجنة كلهم. المعنى الثاني، سلمكم الله، لا يلحقكم ضيم أثناء رؤية الله عز وجل، فالأمر يكون ميسرا على الجميع والكل من أهل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى. حاليا ما يحضرني شيء في الفرق بين التشكيلين، بارك الله فيك. الضيم الظلم والضرر. طيب، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وطبعا في هذا إثبات صفة الوجه لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، فالله عز وجل له وجه يليق به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلله عز وجل وجه حقيقي يليق بربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال: وهي التي هبط منها آدم، أي الجنة، جنة الخلد هذه هي التي هبط منها آدم. ما الدليل على هذا؟ في حديث بارك الله فيكم الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، في حديث الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أهل الجنة يأتون لآدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيرد عليهم آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وين الشاهد؟ يأتون إليه يقولون: افتح لنا باب الجنة، أي جنة هذه؟ جنة الخلد، يريدون أن يدخلوا هذه الجنة. فيرد عليهم آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لو كانت الجنة التي فيها آدم ليست هي بدار الخلد لما قال لهم هذا الكلام، لقال لهم: أنا ما كنت في هذه الجنة دار الخلد، وكنت في جنة أخرى، ولكنه كان في جنة الخلد، لذلك قال لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. لازم نفهم هذا الدليل. أهل الموقف يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون له: استفتح لنا الجنة، افتح لنا باب الجنة دار الخلد، أهل الجنة هؤلاء. فيعتذر إليهم آدم ويقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يعني لو آدم كان في جنة أخرى لما قال لهم هذا الكلام، وإنما كان في جنة الخلد، وإنما كان في جنة الخلد. هنا فائدة، ابن القيم ماذا يقول؟ قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود لأوطاننا ونسلم. الإنسان موطنه جنة الخلد، فالإنسان الموفق يشتاق إلى هذا الموطن الأول ويسعى سعيا حثيثا بإذن الله ومنه وكرمه في أن يرجع إلى موطنه الأول، إلا من كتب الله عز وجل عليه الخذلان والشقاء والحرمان، نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. فالنار إذا دخلها الكفار بقوا فيها وخلدوا فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لابثين فيها أحقابا، الفترات الطويلة والفترات العظيمة لا يخرجون منها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. اللحد في اللغة يأتي بمعنى الميل، اللحد في اللغة يأتي بمعنى الميل. ولو لاحظنا الفرق بين القبر الذي يكون لحدا وبين القبر الذي يكون شقا لعرفنا معنى اللحد. القبر الذي يكون شق على شكل الشق يكون الميت يدفن في وسط هذا القبر، في وسط القبر. والقبر الذي يكون لحدا، شوف قلنا اللحد ما معناه؟ الميل، يدفن الميت على جانب القبر. واضح شهاب؟ مروان واضح؟ بعيد مرة ثانية. عندنا القبر مستطيل الشكل، إذا كان القبر شقا يكون الميت مدفونا في وسط هذا القبر. وأما إذا كان القبر لحدا، اللحد قلنا معناه في اللغة ماذا؟ الميل، فيكون الميت مدفونا في جانب وطرف القبر. وهذا طبعا يعتمد أيضا على نوع الأرض، بعض الأراضي لا يمكن أن تكون لحد، وبعض الأراضي لابد أن تكون شق، الأرض ما تتحمل بارك الله فيكم. ولكن الأفضل ماذا؟ اللحد. قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ما معنى اللحد لنا؟ طيب يعني الشق يكون للكفار على كلامك، يعني حرام الشق، تشبه الكفار محرم، يزعلون عليك أهل عجمان الآن، قبورهم شق، الأرض ما تتحمل. اسمعنا الحديث الآن. طيب ما في إشكال الآن، لكن نتكلم عن معنى الحديث. قال بعضهم في هذا شيء من إكرام، يعني في هذا الحديث إكرام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان اللحد له صلى الله عليه وسلم. قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان لحد أم شق؟ كان لحدا. فقالوا هذا من معاني اللحد لنا للنبي عليه الصلاة والسلام، سيكون قبره لحدا والشق يكون ماذا؟ لغيره. فلو كان دفن الميت بطريقة الشق محرم، الصحابة لن يدعو كل من اللاحد والذي يشق القبر، فجاء اللاحد أولا، جاء اللاحد أولا. فلذلك ننتبه لهذا، ننتبه لهذا. الحديث يدل على التفضيل، التفضيل، وأن هذا هو الأحسن. الحديث يدل على التفضيل وأن هذا هو الأحسن. لذلك أيها الأفاضل دائما نسمع العلماء يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فالإنسان إذا مضى ومشى على فهم سلف الأمة تبينت له معاني نصوص الكتاب والسنة. وأما تجد بعض الناس عنده فهم معوج لنصوص الكتاب والسنة فهذه بلية كبيرة، كما يقول بعض الخبثاء الكبار في زماننا، نسأل الله عز وجل أن يهديه للصواب وإن استمر في باطله فنسأل الله أن يريحنا من شره، يقول لك العشرة المبشرين بالجنة، الجنة ليست قطعية لهم، يعني أبو بكر ما نستطيع أن نجزم بأنه في الجنة، عمر ما نستطيع أن نجزم بأنه في الجنة. طيب وين جبت هذا الكلام؟ يقول بدليل أن عمر كان يخاف على نفسه من النفاق، فكيف يكون من أهل الجنة؟ الإنسان إخواني الكرام مرات يكون فعلا مسكين، من أي ناحية؟ من ناحية العلم، وأيضا من ناحية العمل. من ناحية العلم واضح بضعة مزجة كاسدة، من ناحية العمل الصحابة الكرام كانوا على درجات من التقوى لا نحسنها ولا نتمكن من الوصول إليها. فعمر مع أنه بشر بالجنة، هذا رجل غير متصور كيف يبشر بالجنة ويخاف على نفسه من النفاق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف الله يغفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستغفر الله؟ هذه مقامات في التقوى ودرجات عالية، لكنه معثر مخذول. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والزنادق أخوان الكرام لا حيرة لنا معهم، واحد زنديق والعياذ بالله يقول لك أبو بكر ليس في الجنة، هذا كلام فارغ وهذا كلام من أبطل الباطل. لكن لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا قصر في العلم أتى بالعجائب، وإذا قصر حاله في العلم والعمل استغرب بعض الأمور. يعني بعض الناس الآن تقول لهم يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان يختم القرآن كل 3 أيام. كل 3 أيام كيف مثل هذا؟ لأننا نحن أهل كسل وتراخي، فنستعظم مثل هذه الأمور. وإلا الإنسان لو حث السير في مثل هذه الأمور وأخذ مسائل التدين بجدية لوجد أن كثيرا من الأشياء التي يستصعبها بعض الناس ميسرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومن لم يكتب الله له التوفيق يعني فليبكي على نفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب الإلحاد في الإصطلاح، الميل عما لا شيء سيأتيك الآن، يعني كل ملحد كافر أبو رشيد؟ الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله، الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله، الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله. فمن الإلحاد ما يكون كفر، وهذا الغالب في استخدام لفظة الملحد. ومن الإلحاد ما يكون معصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فهو يعني لم يكفر بالله عز وجل لكنه أتى معصية وأفسد في الحرم، فهذا يكون له العذاب الأليم عند الله عز وجل. لذلك لفظ الملحد قد يطلق على العصاة، ولكن الآن نتكلم عن الأصل في اللفظ هذا، والغالب في استخدام هذا اللفظ أنه يطلق على ماذا؟ على الكفر. أحيانا تجد في بعض الألفاظ أن الأصل فيها أنها تطلق على أمر معين، ولكن الأصل فيها، ولكن أحيانا تخالف هذا الأصل. لكن الإنسان العاقل يخاطب الناس بما يعقلون، ما يأتي واحد يشوف واحد عاصي يقول لك يا أخي هذا ملحد، لأن الإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله، ما يصح هذا الكلام، هذا كلام غير مقبول. أو يأتيك واحد مثلا يعني يقول لك والله العاصي هذا كافر، أخي كيف تكفر الناس؟ لا، أنا ما قلت كافر بالمعنى الإصطلاحي، قصدت الكافر بالمعنى اللغوي، لأن الكفر من معاني لغة التغطية. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. طيب واحد يقول لك لا مشاحة في الإصطلاح، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وليس الأمر على إطلاق. واحد يسمي الطيارة سيارة لأنها تسير، يقبل منها هذا؟ أجيب أخوان الكرام، يقبل منها هذا؟ لا، يترتب على هذا خلل عند الناس، فلا مشاحة في الإصطلاح إذا لم يترتب على ذلك مفاسد. وأما أن يأتي الإنسان ويخلط ويقول سأنادي الناس وأقول لهم أكرمكم الله وحاشاكم وأكرم الله السامعين، أقول لواحد يا حيوان، طيب لماذا؟ قال أنا أقصد أن فيه حياة. لا يا أخي، ما يقبل منك هذا الكلام، هذا كلام غير مقبول إطلاقا، بارك الله في الجميع. فينتبه لهذا. قال وألحد في آياته وكتبه ورسله، مقصود المؤلف هنا الكفر طبعا، لأنه قال فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، فأهل النار لا يرون الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم. يتكلم الآن المؤلف عن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة المجيء. ولاحظوا بأن هناك فرق بين صفة النزول وصفة المجيء. صفة النزول أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. صفة المجيء لا، تكون في يوم القيامة يجيء الله عز وجل والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم، لعرض الأمم وحسابهم. صفة النزول يعني ينزل ربنا سبحانه وتعالى ثم يقول للخلق هل من يعني سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. أما المجيء للفصل ولحساب الخلق، المجيء لحساب الخلق في يوم القيامة، المجيء لحساب الخلق في يوم القيامة. قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. هذه المسألة أيها الأفاضل أو هذه الجملة تتضمن بعض المسائل. المسألة الأولى الميزان يوم القيامة موجود؟ يعني في ميزان يوم القيامة؟ نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، مذكور في القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هو ميزان حقيقي؟ يعني ميزان له كفتين وراجح ومرجوح، أم ميزان معنوي؟ حقيقي ولا معنوي؟ يعني جسم موجود مجسم، يعني ولا كما يقول بعضهم كناية عن عدل الله. اسمك؟
بارك.
عامر؟ حقيقي؟ دليلك؟ هات. ولو بالمعنى سنت. تفضل. بس يمكن يقول لك في الميزان، الميزان معنى. ما سمعت؟ ثقيلتان عند الله، ويقصد هكذا، يقول لك هكذا. في رد آخر لابد تنتزع الدليل، يتقلب له الدليل. أمر شيء. دليل نفسه لا.
حديث ضعيف بس حديث أبي سعيد.
إيش هو؟
بعد الحديث أن موسى يتكلم يا رب يعلم ما تدعو كبير. هذا وضع كلمة لا إله إلا الله كبير.
يقول لك هذا مو الميزان لوزن أعمال العباد. يقول لك هكذا. إيش الآن؟ شوفوا إخوان الكرام، فتحتوا على أنفسكم عدة مجالات، عدة جبهات. من الدليل نفسه رد عليه. ابن تيمي يقول لا يوجد مبتدع يستدل بآية وحديث إلا وأرد عليه من خلال نفس الدليل. ها ماجد ذكر بالاسم.
عيسى.
هادي. علي. مروان. شهاب. حتى أحفظ الأسماء. اسم الفريق محمد. الشيخ عبد الله. طيب الأصل في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام حمله على الحقيقة أو على معنى آخر؟ حمله على الحقيقة، وبهذا تهدم له الدليل. معي بارك الله فيه. إن الله عز وجل خاطب الناس بأمور يعرفونها، ما معنوي ما معنوي. طيب ما الذي جعلك تصرف الكلام عن حقيقته إلى أمور معنوية وأمور كلها رجم بالغيب وأمور ظنية وأمور تبين الآن الأدلة الأخرى أنها غير صحيحة؟ فلذلك إخوان الكرام ننتبه بأنه لا يشغب علينا أحد، وإنما الإنسان يضبط المسألة هذه. قال لك المقصود كذا، من قال لك المقصود كذا؟ لأن الأصل في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل على ظاهره. إذا قلت بخلاف الظاهر تطالب بالدليل، فكيف إذا كانت الأدلة الأخرى كلها تؤيد هذا الظاهر؟ فلا يسلم لهم مثل هذا الكلام. وهذا طبعا قول المبتدعة، هذا قول المبتدعة الذين يقولون بأن الميزان أمر معنوي يراد به العدل. يقول الميزان أمر معنوي يراد به العدل، هذا الكلام كلام باطل يقول به المبتدعة. طيب مسألة بارك الله فيكم، هل هو ميزان واحد أم عدة موازين؟ الله أعلم بذلك. من الأدلة ما يذكر بأنها عدة موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي بعض الأحاديث أنه ميزان واحد، الله أعلم بذلك، ولا يمنع أن يكون هناك عدة موازين، لا يمنع أن يكون هناك عدة موازين لوزن أعمال العباد. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ما الذي يوزن؟ الراجح والله أعلم أن الكل يوزن. يوزن العمل نفسه، والدليل كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا دليل على أن العمل نفسه هذا وزن، ثقيلتان في الميزان. قال سبحان الله والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أن العامل يوزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ساق عبد الله مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. أن صحيفة العمل توزن حديث البطاقة، عندما يعني توضع سجلات الذنوب في كفة، وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فتكون الكفة التي فيها بطاقة لا إله إلا الله أثقل من سجلات الذنوب، فالكل يوزن، الكل يوزن. طيب، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. طيب، في بعض الآيات أن بعضهم يؤتى كتابه من وراء ظهره، وبعضهم يؤتى كتابه بالشمال، فكيف نجمع؟ واضح؟ سؤال لكم، تفضل مبارك. كيف يعني؟ يعني الشمال تكون وراء الظهر هنا؟ طيب، يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال يأخذه بشماله، شوف كلام الشيخ الآن، لكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء ظهره، والجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، طبعا أعطي كتابه يوم القيامة وراء ظهره جزاء وفاقا. وحال الإنسان عندما تخلع يده الشمال وتوضع من وراء ظهره صورته قبيحة والعياذ بالله، فيأتي الإنسان ويستلم كتابه هكذا بهذا الوضع، فهذا حال نعوذ بالله العظيم منه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأخذون صحائفهم باليمين. قال وأن الصراط حق. نعم، فالصراط حق، ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الصراط جسر يوضع على متن جهنم، وأنه مدحضة مزلة، أي تزلق فيه الأقدام، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن توجد كلاليب تخطف الناس، وأن الناس يجوزون عليه على قدر أعمالهم. كل هذا وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بعض أهل العلم، من كان على الصراط المستقيم في الدنيا مشى على الصراط بإذن الله في الآخرة. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا مشى على الصراط الجسر الذي يوضع على متن جهنم في الآخرة. فالصراط ما تعرفه جسر يوضع على متن جهنم، الصراط جسر يوضع على متن جهنم. قال يجوزه العباد بقدر أعماله، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. أيها الأفاضل، الناس على الصراط بشكل عام على ثلاثة أنواع. النوع الأول يجوز الصراط، هذا يتجاوز من دون أن يقع عليه شيء. النوع الثاني يخطف ويقع في نار جهنم. النوع الثالث يصاب، لأن على الصراط كلاليب، نسأل الله العفو والعافية، وينجيه الله عز وجل. طيب، ما الدليل على كل نقطة؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن المؤمن، عن الناس عندما يمرون على الصراط، قال المؤمن عليها أهل الإيمان كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. لاحظ الآن لاحظ الحديث، فناج مسلم يسلمه الله عز وجل، وناج مخدوش ينجو لكنه يخدش خدش، ومكدوس في نار جهنم أي يسقط في نار جهنم. وورد أيضا عند البخاري ومنهم المخردل الذي يصاب، يعني نسأل الله العفو والعافية، ويقطع شيء من لحمه عندما يمر على الصراط. أنه ورد إخوان الكرام في وصف هذه الكلاليب الشيء الكبير والشيء العظيم، نسأل الله أن يلطف بنا في هذا المقام العظيم، ونسأل الله أن ينجينا من هول هذه الأمور العظيمة. فإذا أيها الأفاضل، هكذا يكون الناس في يوم القيامة. وفي هذا الحديث إخوان الكرام لاحظوا، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، هذا دليل على تفاوت المرور. قال فناج مسلم على أصناف الناس، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل بحسب إيمان الإنسان يمر ويجوز على الصراط. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ودل على إثبات الحوض الأحاديث المتواترة، مر معنا الآن رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. طيب ما الأمور التي وردت في صفات الحوض؟ طوله سواء، طوله شهر وعرضه شهر، يعني كيف يكون شكله؟ مربع. قال النبي عليه الصلاة والسلام زواياه سواء، طوله شهر عرضه شهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الفضة وأحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء. وفي حديث أنس في صحيح مسلم قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، يعني الأكواب هذه من ذهب أو فضة كعدد نجوم السماء. في حديث في صحيح مسلم أيضا قال أو أكثر من عدد نجوم السماء. طيب طوله شهر عرضه شهر، يعني زواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن أو الفضة، الفضة في رواية وأحلى من العسل، أكوابه من الذهب والفضة أكثر من عدد نجوم السماء، يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. قال أنس أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله عز وجل أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. طيب ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الحوض. ما معنى فرضكم؟ تفضل. أحسنت، أي من يتقدمكم؟ من يتقدم الناس على الحوض؟ قال فأعرف الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال غرة محجلين من أثر الوضوء. قال ويذات أقوام من أمتي على الحوض فأقول أصيحابي أصيحابي، يعني مجموعة قليلة ليست كبيرة، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. العجب إخوان الكرام أن بعضهم يقول في هذا دليل، وفي لفظ أصحابي أصحابي. طيب بعضهم يقول في هذا دليل أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وين الدليل؟ وين وجه الاستدلال؟ ما في أي دليل في هذا. أصحابي أصحابي وقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. بعضهم ارتد وترك الإسلام، لكن جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل الصحابة، لأن من ترك الإسلام ما يسمى صحابي، بقوا على دين الله عز وجل. الصحابة كلهم من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. فيعني وين وجه الاستدلال؟ ما بدل الصحابة رضي الله عنهم، ما أحدثوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول إنك لا تدري ما هم أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أحدثوا، جهادهم هذا وخدمتهم للدين ونقلهم للسنة، يعني معقولة واحد مرتد يفعل مثل هذا؟ أجيوا إخوان الكرام، عبد الله بن عمر أين وصل في غزواته؟ إلى أذربيجان. حاشاه رضي الله عنه وأرضاه أن يكون ممن أحدث وبدل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة آلاف مؤلفة من الأحاديث، حاشاه رضي الله عنه أن يكون من أحدث وبدل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خالد بن الوليد بلاد الشام، من شارك في أول الفتوحات فيها وكان قائد المسلمين فيها؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يعقل أن هؤلاء بدلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن إخوان الكرام، من كان في قلبه مرض تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيستدل بكل شيء، وسيأتي لك بالأمور التي لا يقبلها من له شيء يسير من العلم، ويلبس ويخدع بها السذج والبسطاء من الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة أخوان الكرام، القرطبي صاحب التفسير له كتاب اسمه التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، ذكر بأن من الذين لا يشربون من الحوض الخوارج، هذا واضح، أحدثوا في دين الله عز وجل. وأيضا ذكر بعضهم بأن من المجاهرين بالمعصية قد يطردون عن الحوض والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ينتبه من هذا الأمر الخطير وهذا الأمر العظيم. يعني الخوارج إخوان الكرام انحرافاتهم في العقيدة، وهذه العقيدة الفاسدة ولدت عندهم حكما وتطاولا وجرأة على دماء وأعراض المسلمين، فوالله عاقبتهم وخيمة جدا. نسأل الله العفو والعافية. تقرأ لبعض الخوارج بعض الكلمات تتعجب منها جدا، يعني تشك هل الذي يقول هذا الكلام رجل مسلم أم غير مسلم من جرأتهم على سفك الدماء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا أتكلم فقط عن جرأتهم على سفك دماء الفساق والعصاة، وهذا حرام طبعا، لا شك أنه محرم، لكن حتى العلماء يتجرأ عليهم الخوارج. بدليل من قتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج. كيف موضوع قتل علي؟ تعاقد ثلاثة من الخوارج على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. جاء الأول فقتل علي رضي الله عنه، وجاء الثاني أراد أن يضرب معاوية يقتل معاوية فأصاب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن الجند أتركوه وقتلوا. وجاء الثالث أراد أن يقتل عمرو بن العاص، ما خرج في الصلاة للصلاة في تلك في صلاة الفجر في ذلك اليوم، كان والله أعلم مريضا أو غير ذلك. فصلى بالناس رجل يشبه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقتلوه. يعني جرأة عظيمة إذا كانوا قد تجرأوا على الصحابة ما يتجرؤون على أحد الناس. عرفي يوم صفين قاتل من؟ يوم النهروان قاتل من؟ الخوارج. عبد الله بن خباب بن الأرت مسكه الخوارج ومعه زوجته، فقالوا حدثنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عن عبد الله صحابي وأبوه صحابي، فحدثهم بحديث الفتن. قال تكون، قال النبي عليه الصلاة والسلام تكون فتن القاعد فيها خير من القائم إلى غير ذلك، حديث واضح. فقتله الخوارج وكان زوجته حاملة، فقتلوها وبقروا بطنها. شوف الجرأة على سفك دماء الناس، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه العبادة ما أثمرت في قلوبهم رحمة للآخرين. وأمر الخوارج يطول إخوان الكرام، أمر الخوارج يطول، ولكن موجودون في كل عصر يخرجون، نسأل الله العفو والعافية. والعجب إخوان الكرام أن تجد بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء، ولو اكتوى قلبه على ابنه بنيران هؤلاء لوجدته لا أقول يبدعهم بل لعله يكفر والعياذ بالله. هذه يعني مسائل نسأل الله العفو والعافية، لا محاباة فيها، وإنما الأمر دين. نعوذ بالله عز وجل من هذه البدع وهذه الأقوال. طيب، تريده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، ويذاد عنه من بدل وغير. طيب، من الفروق بين الحوض والكوثر أن الحوض فرع والكوثر أصل. الفرق الثاني، الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحوض لا، يكون الأنبياء الآخرين أحواض. الكوثر ذكر في القرآن، والحوض ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل. طيب، قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون بها النقص بها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هكذا من أهل القبلة. طيب، قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وفعل واعتقاد. قول باللسان، فعل بالجوارح، اعتقاد يكون في القلب. طيب، ما الدليل على هذا؟ عدة أدلة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا أي عمل؟ عمل القلب. فجعل الله عز وجل أهل الإيمان قلوبهم تخاف من الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم يتوكلون عمل القلب، عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، وأيضا نطق باللسان، رجل صلى ولم يقرأ الفاتحة ولم يأتي بأي شيء، صلى ساكتا من غير عذر، صلاته باطلة. الذين يقيمون الصلاة فيشمل الأمرين، قول اللسان وعمل الجوارح والأركان، ويشمل أيضا حتى عمل القلب، إنما الأعمال بالنيات، فمن صلى ولم يرد وجه الله عز وجل صلاته باطلة مردودة. وإما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة، قول اللسان، اعتقاد القلب، عمل الجوارح والأركان، عمل الجوارح والأركان. قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. قال ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها. ما الدليل على أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال؟ قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا. وقال الله عز وجل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الدليل الأول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الدليل الثاني وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الدليل الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. أثبت أن الدين ينقص، أثبت أن الدين ينقص. ماذا يقول البخاري عليه رحمة الله تعالى؟ أورده عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ما بارك الله فيكم، قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب وين الاعتقاد؟ ما يوجد في أن الإيمان قول وعمل. يعني واحد يقول لك طيب الآن ما في إجماع أن اعتقاد القلب من الإيمان، واضح الإشكال ماجد؟ قلنا الإيمان قول واعتقاد وعمل. البخاري يقول فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. طيب وين الاعتقاد؟ لا غير الحديث، في كلام البخاري، يعني كلام البخاري غلط ولا ناقص؟ غير ناقص، وجه. النية باللسان، العمل، عمل القلب يعني. هماي قلبك يعمل يعني؟ أكيد. طيب العمل يشمل عمل الجوارح والأعمال القلبية. معي بارك الله فيكم، ترى القلوب لها أعمال ولها وظائف، فالعمل هنا بارك الله فيكم يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. وأعظم عمل ليقوم به القلب ماذا؟ أن يعتقد بأن الله واحد لا شريك له، وهذا لا شك ولا ريب أنه يكون له أثر على عمل وجوارح الإنسان. فلذلك عندما يقول الإيمان قول وعمل، أي قول باللسان وعمل بالقلب وبالجوارح، عمل بالقلب وبالجوارح. فلذلك القلب يقوم بأعمال عظيمة أخوان الكرام، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشية، المحبة، الذل، الخضوع. والجوارح طبعا تبع لهذا القلب، الجوارح تبع لهذا القلب، كما قال بعضهم القلب ملك والأعضاء جنود لهذا الملك، القلب ملك والأعضاء جنود لهذا الملك. قال فيكون بها النقص وبها الزيادة، أي الأعمال إذا زادت زاد الإيمان، وإذا نقصت نقص الإيمان، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لاحظ هنا قول الإيمان جعل حتى للقلب قولا، جعل حتى للقلب قولا. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. يعني الأعمال التي يقع فيها الزيادة والنقصان، الأعمال الشرعية، أما يأتي الإنسان ويتعبد الله عز وجل ببدع ما أنزل الله بها من سلطان ويقول بأن هذه البدع زادت إيماني، لا، لم تزد إيمانك، نتكلم عن الأصل، وإنما هذه البدع سبب لنقصان الإيمان وليس لزيادة الإيمان. قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، من قال لا إله إلا الله لا يجوز لنا أن نكفره إلا إذا أتى بما يهدم لا إله إلا الله، وأما أن نكفره بالظنون والأوهام أو بمجرد عمل المعصية فلا يجوز هذا الأمر. والمسلم لا يخلو من معصية، ومر معنا بارك الله فيكم أن الله يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لذلك الجرأة على تكفير الناس بالذنوب والمعاصي هذه سبيل وطريق الخوارج. وأيضا لا يجوز أن نكفر الناس بأمور ظنية، يعني بعض الناس يقول لك يلزم، هو يقول أنا الآن هكذا، يسألنا سؤال يقول لك مستحل الربا مسلم ولا كافر؟ مستحل، إيه ها، مستحل الربا سامحك الله، يكفر لا شك فيه. واحد يقول لك الربا حلال هذا كافر لأنه كذب القرآن والسنة. يقول لك فلان الفلاني عندما يتعامل بالربا ونوصح وهو مصر على الربا إذا معنى هذا أنه مستحل. لا يا أخي الكريم، من قال لك هذا الأمر؟ الاستحلال شيء والإصرار على المعصية شيء آخر. الاستحلال أن يجعل الحرام حلالا يدين الله عز وجل بأنه حلال وينكر ويكذب ويجحد نصوص الكتاب والسنة، وأما الإصرار على المعصية هو يقول لك يا أخي الربا حرام لكن نفس أمارة بالسوء، ففرق وشتان ما بين الشخصين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، باء بهذه الكلمة أحدهما. ترجع على الإنسان فإن لم تجده يستحق رجعت على ماذا؟ على قائلها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق فكيف بتكفيره والعياذ بالله؟ فهذه جرأة عظيمة جدا. وتجد عند بعضهم التكفير أسهل عليه من شربة الماء وكأن شيئا لم يكن، بل لعله يتورع عن بعض المسائل التي تكون يسيرة ويتقحم هذه المسائل بكل جرأة. كما جاء عن ابن عمر أن بعض أهل العراق سألوه عن دم البعوض، قال انظروا إلى هؤلاء قتلوا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيني ويسألني عن دم البعوض. ذكر ابن القيم بأنه جاءه بعض قطاع الطرق المشهورين بالاعتداء على الناس ويسأل ابن القيم في الحج عن أظن والله عن قتل البراغيث، قال يعني الآن أنت تقطع الطريق وتقتل البشر وتسرق أموال الناس وجاي تسأل عن موضوع البرغوث؟ هكذا حال بعضهم والأسف الشديد، يسأل أحدهم عن تشقير الحاجب قال لا أدري. طيب عن قتل الناس في بعض البلدان يجب عليك أن تذهب وتقاتل، كيف هذا الكلام؟ فكانت بضاعتك مزة، توقف لا تتقحم هذه المسائل. فلذلك ما يشترع على هذه الأمور إلا معثر مخذول. وأيضا إخوان الكرام أشعر بأن بعضهم كأنه يظن بأن الله عز وجل يحاسب العصاة فقط، ويظن بأن لأن هذا المتدين وإن تجرأ على التكفير وإن تجرأ على التبديع وإن تجرأ على الكذب وإن تجرأ على الافتراء على الناس وغيره، كأن كل هذه الأمور لا يؤاخذ عليها. هو ما يعتقد هذا بس فعله هكذا، بدليل أنه يخطئ، ينبه يا أخي أنت تختلف مع هذا الحاكم، هذا يعني مسألة أولى، ولكن اختلافك معه لا يبرر لك أن تفتري عليه وتكذب عليه. معي؟ أنا أختلف مع جاري يجوز أن أروح أكذب عليه؟ حرام. فتجد بعضهم لأنه يختلف مع دولة معينة يكذب عليها ليلا ونهارا، فإذا بين له أن الخبر كذب والله حتى التحلل وطلب المسامحة لا يفكر فيه، يقول ما دام هذه الدولة تخالف حزبي فكافة الأسلحة المشروعة والممنوعة والمحرمة شرعية استخدمها افعل ولا حرج، بل تقرب بهذا إلى الله، هكذا يفعلون. وهذا أمر والله عظيم جدا إخوان الكرام، ومن كان هكذا حاله ونصر لا يبترين أنكم من هؤلاء، فليعد الجواب العظيم عند الله عز وجل، بل لعل أحوال بعض العصاة والله أفضل من هؤلاء، لأن هذه جرأة عظيمة جدا، رمي الناس بالتكفير ورميهم بالكذب والبهتان والزور والافتراء، تخشى والله على بعض هؤلاء من سوء الخاتمة حقيقة والله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنتظر منكم إخوان الكرام الكتاب الذي سوف نشرع به بعد الانتهاء من هذا الكتاب. تفضل شيخ. في أصول الفقه الشيخ، لعله يكون بعد رمضان الشيخ، لأن الآن سيضيق علينا الوقت، وإذا اخترنا كتاب مختصر الشيخ يعني يمدينا أن قبل رمضان ننتهي منه كاملا، أما الورقات إذا أردنا أن ندرسها دراسة جيدة سيطول علينا الأمر، فبعد رمضان يكون في الوقت في ساعة. أنا شاوركم، فإن لم تشيروا علي ألزمتكم. طيب بارك الله فيكم. طبعا يعني أنتم تقترحون والرأي عند أخيكم. إن شاء الله، لكن دعنك عذلي يا من كنت تعذرني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. أقترح عليكم كتاب القواعد المثلى، ما رأيكم به؟ فكروا في الأمر وأخبروني. أرى بأنه كتاب طيب جدا إخوان الكرام ومفيد، نفكر في الأمر وجزاكم الله خيرا. أحد عنده سؤال؟ تفضل مروان. هنا نعم قرأت الشيخ، وأي صفحة وصلتي؟ جيد فتح الله عليك. أحد قرأ كتاب الداء والدواء؟ شرعتي خلصته؟ لخص فوائده في كم صفحة؟ جيد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.